بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات الكرام، الحاضرين الحاضرات، أهلا ومرحبا بكم إلى الحياة مهارة. اللقاء الثاني لهذا اليوم سوف نتناول فيه بمشيئة الله تعالى مجموعة من البرامج الخاصة بتدريب الكفيف على مجموعة من المهارات الحيوية المهمة في حياته. دائما أكرر أنه من يرى أن هذه المادة مفيدة له فهي إن شاء الله ستكون. المادة موجهة في الباب الأول للمعلمين أو المدربين اللي يشتغلون في مهارات التدخل المبكر الأساسية، بالإضافة إلى الروضات، ومن يرى أن هذا الكلام موجه له من المكفوفين والمكفوفات بمختلف أعمارهم، وإن كان الكلام يمكن يكون بصيغة الطفولة، لكن هذه الأشياء أنا أرى أنها قد تكون مهمة في كل لحظات العمر. اليوم لدينا 4 برامج إن شاء الله سوف نشتغل عليها بمشيئة الله تعالى. أولها هو الإنصات، ونقصد بالإنصات هو السماع الدقيق، يعني مش السماع العادي، لا، السماع الدقيق، انه انت تسمع وبدقة وتقدر تميز الشيء اللي انت قاعد تسمعه وبكل دقة. يعني مثلا عندنا سوف ترون ان لدينا بعض التمارين القادمة سيقول لك ميز صوت الماء، هل هو ماء مطر او ماء مثلا ينزل من الصنبور او ماء جاري او كذا. ف صوت الماء هو ماء، انتهت القصة. لكن الماء له حالات، في هذه المرحلة، في مرحلة الإنصات اللي هو السماع الدقيق، يجب أن تعرف أي نوع من أنواع الحالات هو عليها الماء في تلك أو في ذاك المشهد، بالإضافة إلى أين يكون هذا المكان، وراء، أمام، وراك، قدامك، يمينك، يسارك، فوقك، تحتك، في أي اتجاه. حتى إذا أردنا أن نتكلم بشيء من الدقة، هل يكون على الجنوب الغربي أو الشمال الشرقي أو أي نوع من أنواع الجهات. وهذه التدريبات قد تساعدك أنت ككفيف أو أنت ككفيفة في تدريب هذه الحاسة إذا لم تكن موجودة عندك بالشكل الكافي، فيجب أن تدربها. الأصل في المكفوفين أنهم يمتلكون سمعا جيدا إلى أحيانا سمع قوي، ولكن ليس كل المكفوفين في هذا سواء. هم أيضا ليسوا سواء في الحافظة، ليسوا سواء في كل المهارات الحياتية، هم يختلفون من مهارة إلى مهارة ومن جسم إلى جسم ومن عمر أيضا إلى عمر. كل هذه الأشياء تختلف باختلاف طبعا البيئة المحيطة والنوع والجنس والمكان، بالإضافة إلى العمر. طيب تعالوا ننتقل بمشيئة الله تعالى إلى التمارين. خلينا نشوف التمرين الأول. يقول لك علم الطفل الإنصات إلى الأصوات التي تسمعها حولك. يعني أنت ابدأ قل له ليس العالم صامت، العالم يعج بالأصوات، سواء الأصوات التي نحسها أو الأصوات التي لا نحسها، الأصوات التي نسمعها الآن والأصوات التي سنسمعها بعد قليل. المهم أنك أنت عرف الطفل أنه قاعد في هذا المكان المليء بالأصوات، حتى يبدأ يفهم إيش الفرق بين الصمت وبين الصوت وأنواع هذا الصوت. وعلمه أن يميزه أو أن يميزها، اللي هي الأصوات. يعني لا تخليه يسمع كل الأصوات صوت واحد، لا. طبعا أنتوا حتشوفوا من خلال التدريبات الجاية كيف حنعلم الطفل أنه يميز هذه الأصوات اللي قاعد يسمعها ويتعرف على الناس من خلال أصواتهم. أنت ابدأ بأصوات العائلة المحيطة به في الأول، هذا صوت أمك، هذا صوت أبوك، هذا صوت أختك فلانة، هذا صوت أخوك فلان. أخبره بشخصية صاحب الصوت الذي يسمعه. بعض الناس يقول لك يا أخي ما هو يسمع. طيب هو يسمع، بس هو ما يدري هذا الصوت صوت مين، وخاصة إذا ابتعد عن البيئة المحيطة فيه التي هي أمه وأبوه وإخوته. يعني قد يسمع أصوات، أنا الآن تسمعون صوتي، إذا ما تعرفوني ما تدرون من أنا. فيجب أن إذا سمع صوتا جديدا في المنزل أو في البيئة المحيطة، ترى هذا فلان جاء وهذه فلانة أتت، نخبر الطفل بهذه الأصوات حتى يبدأ هو يسجل هذه الأصوات في حافظته. تقول له على سبيل المثال إن أختك هند مثلا، أو إن أختك فاطمة، أو إن أختك أمجاد، أو إن أختك مثلا أي أحد، هي التي تتحدث، أو هذا والدك يتكلم. طبعا في بعض المربين يذهبون في تعريف الأصوات إلى الوصف الحسي لهذا الصوت، مثل إيش؟ يقول لك صف له هذا الشخص الذي يصدر هذا الصوت من حيث الطول، اللون، العمر، أيضا بعض خصائص بعض خصائصه مثل لون البشرة، مثل العيون، كذلك الشعر، كذلك إبراز صفاته الأخرى المهمة اللي أنت تشوف إنها مهمة. يعني كمان أنت زي ما ذكرنا الأسبوع اللي راح، لا تقعد تصير ثرثار كل ما واحد قال كلمة ترى هذا فلان وهو لا 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 لا، حتى لا تكون ممل. لكن أحيانا في 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 بعض التدريبات الأساسية أنت تحتاج إلى تكوين صورة ذهنية على أساس يبدأ يبني بعض المواصفات، حتى يعرف إذا هذا الإنسان صاحب هذا الصوت مثلا ضخم الجثة أو نحيف، أو هذه المرأة حلوة، أو يعني من هالأوصاف اللي إيش تبدأ تنقال للناس. أنا أبغى بس تأكدوا لي بين الفترة والأخرى إذا كان الصوت تسمعونه بشكل جيد حتى ما أحس إني الحالي. طيب التمرين الآخر، أطلب من كل شخص يتواصل مع الطفل أن يقترب منه، خلي هذا الطفل يقترب من الشخص الذي الشخص الذي يتحدث، اجعله يقترب من الطفل، وخاصة إذا كان يحدثه حتى يفهم الطفل والله إن الكلام موجه له، زي الطفل المبصر العادي أنت بتتواصل معه من خلال إيش؟ من خلال العيون، صح ولا لا؟ فهذا الطفل يحتاج إلى أن تتواصل معه بالطريقة التي يراها مناسبة حتى يستطيع، هنا أيضا من أفكار التربويين، حتى يستطيع لمس وجهك، وإذا كان في مرحلة كبيرة يستطيع أن يصافحك أو يلمس يديك، أو طبعا يأخذ يديك بين يديه أثناء ما أنت قاعد تتحدث له. ترى فيها نوع من التربية النفسية، وفيها نوع من التربية تنمية حاسة التواصل، يعني ما يعتبرونها حاسة من الحواس لكنها ملكة من الملكات اللي هي ملكة التواصل، وملكة أنه هذا الطفل يكون عنده جراءة وما يخاف. اجعل الطفل ينصت إلى أصوات الحيوانات، هذا أيضا تدريب آخر، ويلمسها إذا كان ذلك ممكنا. طبعا في بعض الحيوانات الأليفة زي القطط، الأرانب، الدجاج، بإمكان الطفل أن يلمسها، ويمكن حتى بعض الحيوانات تسمح للبشر أن يلعبوا معهم. فإذا كان هذا الأمر ممكنا، دع الطفل يلمس هذه الحيوانات، وأخبره أسماء هذه الحيوانات التي أنت يعني قاعد توريه إياها، سواء صوت أو توريه إياها باللمس، حتى يكون ذاكرة بصرية، يعني من خلالها يستطيع أن يفهم من هي الكائنات التي تسكن معه في هذا العالم. طيب عندما ينصت إلى صوت كل حيوان لازم يعرف اسمه، هذا والله الصوت الذي يصدر المواء، هذا قط، هذا الصوت الذي يصدر الصفير، هذا عصفور، هذا الصوت الذي يصدر النهيق جلكم الله حمار، يعني أنت على أساس تبني معه ذاكرته حبة حبة. طيب ويلمسها ويتحسس جميع أجزائها، واشرح له أيضا صفات كل جزء من الأجزاء، وقم بوصف وشرح ما يغطي جسم هذه الحيوانات وكيف تسير وتتحرك وتطير. يعني الحيوان اللي يطير قل له هذا والله يطير في السماء، له جناحين يحركها وذيل، وهذا الذيل يتحرك بالشكل الفلاني، الحيوان اللي يمشي على أربع في الأرض يمشي كذا، الحيوان اللي يزحف أخبره. يعني أنت إيش قاعد تسوي؟ قاعد تبني مهارات للحياة المستقبلية دائما وأبدا وفق الحاجة، دائما وأبدا وفق الحاجة. ففي ساعة التعلم تختلف عن ساعة معيشة الحياة اليومية. يعني الحياة اليومية أنا ما بقعد أجيب الطفل أقول له هذه ترابسة ويغطيها مثلا شعر ورأسها كذا شكله وذيلها ممدود وراها وهي تمشي على أربع يا أخي وين إحنا، وتصدر صوت لا. يعني في ساعة التعلم غير عن ساعة المعيشة اليومية. طيب حاول أن تشرح له كل الأصوات المحيطة عندما يكون في سن يفهم فيه هذه الأصوات. دائما وأبدا التعلم له إيش؟ له مراحل عمرية. يعني الطفل عندما يتعلم في سن السنتين غير اللي يتعلم في سن الخمس أو السبع أو الثمان أو العشر أو الاثنى عشر سنة. كل مرحلة لها لازمة من التعليم يجب أن يخطيها هذا الطفل. عندنا صوت الماء الجاري يختلف بالتأكيد عن صوت الماء الذي ينزل من الصنبور. أيضا صوت الرياح وقت الصيف وأثناء الشتاء وصوتها أثناء العواصف، كل هذه لها إيش؟ أشكال مختلفة، أصوات مختلفة. يعني الصوت مرة يكون قوي، مرة يكون عنيف، مرة يكون متواصل، مرة يكون تختلف هذه الأصوات. وتقدر أنت إذا ما استطعت أنك أنت توجد هذه الأصوات في بيئتك المحيطة تجيبها مسجلة من المؤثرات الصوتية، وهذه تنباع أو تلقاها في الإنترنت مليانة حسب المادة والحصة اللي أنت قاعد تشتغل عليها، سواء كنت في روضة أو كنت في تعليم في الصفوف الأولية أو كنت في تعليم حيوي بينك كأب وبين هذا الطفل. صف له السماء، يا أمه ما شكل السماء؟ هذا سؤال بريء ترى، لكن يحتاج الطفل أحيانا أن توصف له بعض الحاجات اللي هي تكون قدامه، أو يعني ودي أنا أعرف إيش هذه الأشياء كيف شكلها، بس يمكن أنا لا أستطيع أن أقول لك. يعني أنا أبغى أعرف مثلا شكل أمي، هل أمي مثلا طويلة قصيرة جميلة حلوة ما هي حلوة، إيش وضعها، سودة بيضة، أريد أن أعرف شكل أبي، ضخم نحيف متين عادي، نفسي أعرف، لكن ربما لا أستطيع أن أطلب هذه الأشياء. ففي حاجات في من 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 الأشياء التي يعني يحسن أن توصف لي الكفيف حتى لا يقع في حرج أن يطلب ما شكل هذا الكائن أو ما شكل هذا الإنسان الذي يعيش معي. صف له أيضا قلنا السماء والغيوم، وأيضا صف له شدة المطر واتجاه الريح، وكذلك السيارات. فبهذه الطريقة يبدو أو يبدأ الطفل الذي تدربه بمعرفة كل الأصوات التي يسمعها بنفسه. بعد ذلك يبدأ إيش؟ إذا ما عرف صوت يقول لك هذا إيش؟ إيش هذا؟ فأنت إيش؟ يعني تخبره بكلمة فتكون هو عنده بقية المعلومات فيدخل هذه على هذه فتمشي الأمور. صوت السيارات لازم يعرف الطفل الكفيف حتى إذا كبر واستطاع عنده قدرات أن يعبر الطريق يعرف هذا الصوت من أين يأتي وكم بيني وبينه من مساحة، نعم مساحة ومسافة، وهل أستطيع أن أقطع الشارع في هذا الوقت أو لا، بعد لازم أنتظر يجب أن أعرف متى يكون الطريق فارغا. هذه الأشياء من التدريب الأولي للحياة أنت بتديها كمهارات للطفل، وبعدين هو إيش بيتعلمها ويزداد في تعليمها كل ما ازداد في العمر. الآن نجي على تمرين ثاني اللي هو صفق بيديك. صفق بيديك بطرق مختلفة، ودع الطفل يستمع إليك. طبعا التصفيق ليس واحدا، التصفيق عدة أنواع، وعلمه الفرق بين التصفيق بصوت عال وبصوت منخفض. هذا أول فرق بين التصفيق، يكون بصوت عالي ولا بصوت منخفض، حتى يعرف الفرق. هذا واحدة، وعلمه الفرق بين التصفيق المنقطع والتصفيق المتواصل. في تصفيق احنا نستخدمه في الملعب، وفي تصفيق نستخدمه في الحفلات وخاصة الحفلات الرسمية، في تصفيق نستخدمه في الحفلات الشعبية أو حفلات الغناء. كل واحد يختلف طريقة التصفيق له. وطبعا إذا لم يكن يعرف طريقة التصفيق أصلا من حيث المبدأ، ضع يديك على يديه وعلمه كيف ينصت للأصوات المختلفة التي يحدثها هذا التصفيق. طيب في صوت يا أخوان، هل تسمعونني بشكل جيد؟ التمرين التالي، أصدر أصواتا مختلفة. شكرا نجلة. أصدر أصواتا مختلفة مثل فرقعة الأصابع، أيضا تحريك لسانك وأن لسانك هذا يعمل أصوات، أيضا الصفير. طبعا هذه الأشياء كلها علم الطفل أنك علم الطفل أن يتعرف على هذه الأصوات، واشرح له كيف تحدث. يعني في أصوات تسمع في الطبيعة، كيف تحدث هذه الأصوات؟ في منها ما يعرف كيف يحدث، ونوع آخر ما يعرف المتحدث كيف يفعله. ما تعرف كيف يحدث وما تعرف أنت كيف تفعله، يعني اشرح للكفيف كيف يقوم بفعل هذا الصوت حتى يستطيع أن يطبق معك بعض التمارين. هذه كيف تحدث هذه الأصوات، اجعله يحس بحركاتك وأنت تحدث هذه الأصوات، وبعدها ساعده على أن يقوم بإحداث نفس هذه الأصوات. إذا وصل إلى درجة مقبولة من هذا الصوت فجيد، حسن معه. إذا لم يستطع أن يصل ففي المرة القادمة سيصل، وإذا لم يستطع أن يصل يعني بالكلية فمو شرط، في الأول وفي الأخير هو حاول يعني قدر الإمكان أن يفعل ما بوسعه، لعل القادم من الأيام يجعله يفعل هذا الأمر. وهذا عليه أنتم فقيسوا في كل مهارات الحياة اللي ذكرتها الأسبوع اللي راح واللي ما ذكرتها أو اللي سوف أذكرها لكم في هذا اللقاء واللقاء القادم. طيب، أصدر أصواتا عن طريق الطرق. الآن حنتعلم كيف ندق الباب أو نطرق الباب، أو يعني الأشياء التي يمكن أن نستخدم الطرق فيها. وهذا تمرين جديد على أنواع مختلفة من المواد. زي إيش؟ مثل الطرق على قطع حديد، يختلف عن الطرق على الزجاج أو على البلاستيك أو على الخشب. كل هذه تطلع أصوات مختلفة، ودربه كيف يفرق بينها عن طريق السمع. طبعا واحد يقول لك يا أخي هذه الحاجات كلها ليست تحدث في الحياة، إذن يجب أن يعرف كيف أدربه. هو بيسمع أنه في صوت مختلف، والله هذا مثلا الصوت لما أنا طقطق على الخشب بيختلف لما أنا طقطق على القزاز. فلما يسمع الصوت مباشرة اضرب معه علاقة بالكلمة، أنه هذا الصوت مثلا زجاجة أو هذا الصوت خشب، وأنت تسمعه هذه الأصوات. طيب، ضع مجموعة من الحبوب وقطع والقطع المعدنية والرمل والحصى أيضا ومواد سائلة وملح وسكر وبهارات داخل علب، مو كلها مع بعض، كل واحدة داخل علبة بلاستيكية مختلفة، ودرب الطفلة على تمييز هذه المواد عن طريق الإنصات للأصوات التي تبعثها. أنت ممكن تخليه يهز هذه الأصوات، أو أنت تبدأ بهز هذه الأصوات، بهز هذه العلب، وتخبره والله هذا صوت علبة الحصى، هذا صوت علبة البهارات، هذا صوت علبة الملح، وكل واحدة والله لها صوت مختلف. طيب، بعدين تعطي أنت كل واحدة كل علبة الحالة وتقول له هيا هزها، هذا صوت إيش تسمعه، حاول تخمن. مش مشكلة إذا غلط، المرة الجاية تجيبها أفضل. طبعا يقول لك كي تصدر الأصوات وصنفها للطفل، أكيد أنت لازم تعطيه أول شيء ما يجب أن يتعلمه، ثم بعد ذلك تجعله يطبق معك. طيب، بعد ذلك أعطي الطفل هذه العلب التي كما ذكرت أنا قبل قليل، العلب البلاستيكية، واطلب منه تحريكها وتسمية المادة الموجودة داخلها. طبعا في عدة طرق مساعدة ممكن أنت تنميها كمان تستخدم، ممكن تخليه يستخدم حاسة الشم أيضا لبعض المواد التي تصدر رائحة، فتكون أنت على قولهم ضربت عصفورين بعصفور بحجر واحد، أنك أنت دربت مع حاسة السمع وحاسة السمع الدقيق، تكون أنت دربت معها أيضا حاسة ليش الشم. طيب، أصدر أصواتا كصوت جرس الباب أو جرس الهاتف أو جرس ساعة المنبه أو جرس الإنذار أو منبه السيارة البوق البوري أو صوت القطار. صوت القطار هذا ما له علاقة بالأصوات اللي ذكرناها سابقا، لكن هو يعتبر واحد من المنبهات، وهذا يمكن أنت تنبهه على أنه في منبهات في الحياة يجب أن تتخذ أنت إذا سمعتها بعض الإجراءات، مثل أن تبتعد بعيدا أو تقف في مكانك، أو حسب الإجراء اللي أنت تريد أن تدرب الطفل عليه. درب الطفل على تمييز هذه الأصوات عن طريق سماعها، هذا أيضا جدا مهم، لأنه بعض الناس ممكن يسمع بيبيب بيبي ويظل مكانه، والمفروض أنه يتحرك عن يمين أو يسار أو يذهب وراء أو يسرع في قطع المكان الذي يعني يتجه إليه الصوت فيه. طيب، درب الطفل على سماع الأصوات حين تقوم بملء كأس من الماء أو العصير أو الشاي، طبعا هذه أصواتها تختلف، وعند ملء هذه الأصوات، عند ملء إبريق من الماء أو من الشاهي أو عند سكب الأطعمة في الأواني المختلفة، هذا دحين إحنا قاعدين نوريه حاجة لو أنت تبغى تصب لنفسك بعض أي نعم صحيح، الموية الباردة والموية الحارة. الموية الحارة تحس أنها فيها نوع من العنف شوية، فيها نوع من البخار يخرج مع صوت الماء. الماء البارد ينساب بهدوء وبسكينة. في فروقات يعني دقيقة بين، يعني أنت ممكن تسمع الموية، إحنا قلنا 3-4 حالات، يعني ممكن تسمع الموية فيها وكل مرة تدي الموية شيء ثاني، أو الماء يعطي إشارة ثانية، موية تنزل من الصنبور غير الموية اللي تنزل من السماء كمطر، غير الموية اللي بتنزل من الجبال كجريان، غير الموية اللي بتنزل على شكل شلال فعلا تشل الدنيا معاها وتمشي، غير الموية اللي بتلعب في البحر، غير الموية اللي بتمشي في النهر. وهذه المويه الحاله يعني احنا نتكلم عن الماء بمفرده، كيف مع بقيه الاشياء؟ اشرح له متى يتم التوقف عن صب السوائل بواسطه اختلاف الاصوات، اختلاف الصوت. طيب عندما ايضا يقترب الاناء من الامتلاء يجب أن يعرف الطفل. في بعضهم يقول لك أنا أروح أشتري من هذه الأجهزة الحديثة. طب هذه الأجهزة الحديثة أنت بتجهز بها بيتك، يعني مثلا الجهاز هذا اللي تحطه على الكوب بمجرد ما يمتلي الكوب يبدأ يصفر، هذا موجود في بيتك، بس هل حتأخذه معك بيوت الناس؟ إذن يجب أن تكون لديك أنت المهارة. وإذا افترضنا أنك استطعت أن تأخذ هذا الجهاز معك إلى بيوت الناس، فكم جهازا ستأخذ ولأي مهمة سيكون معك جهاز؟ قراءة الألوان أبغى جهاز، قراءة مستوى السائل أبغى جهاز، كيف أتنفس أبغى جهاز، كيف ألعب كرة أبغى جهاز. طيب وبعدين يجب أن تنمي أجهزتك أنت فضلا عن الأجهزة التي صممت لهذه الأشياء. إذن هذه الأجهزة نعم موجودة ويمكن الاستفادة منها وهي حق مشروع لك أن تستخدمها، لكن بظروفها وفي يعني وفقا لأحداث معينة، لكنك لا تستطيع أن ترفق هذه الأجهزة معك في 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 ملابسك أو في سيارتك أو في حقيبتك أينما تريد أن تذهب وتجيء. طيب قم أولا بعملية السكب في أدوات واشرح له واشرح للطفل طبعا إيش تشرح له؟ اشرح له العلامات المميزة لكل صوت حتى تصل حد الامتلاء. يعني وصلنا، شوف وصلنا إلى الربع، وصلنا إلى النصف، الآن نصل إلى يعني تقريبا الثلثين، الآن سنصل إلى الأخير، الآن رح نكب إذا تواصلنا. وكل هذه طبعا في أكيد الأواني تصدر أصواتا، فأنت بالإمكان أن تستخدم هذا الأمر لتنمية الذاكرة البصرية لدى الكفيف. صحيح ما يشوف، لكن لديه ذاكرة بصرية يمكن أن تخزن فيها الكثير من المعلومات حتى هو بعدين يستخدمها وفقا لما يريد من الطرق. طيب بعد ذلك أطلب من الطفل القيام بملء الأدوات واطلب منه التوقف عند إحساسه بامتلاء الإناء. قل له متى تحس أن أنت قربت تعبيه خلاص وقف، فهو سيقف. طيب وقت وقوفه هذا هل سيكون وقوفا صحيحا أو لا؟ أنت تحدد كمدرب. إذا وقوفه وقوف صحيح تمام تقول له تمام أحسنت هذا الذي نريده، أما إذا كان هناك المزيد من المساحة قل له لا بعد صب 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 إلى غاية إيش ما تتوقفون، وهو بعد ذلك يستطيع هو أن يستطيع أن ينفذ ويستطيع أن يقوى تركيزه ويستطيع أن يبني خارطة ذهنية لما هو أمامه من مواد. طبعا الكوب الصغير يختلف عن الكوب الكبير، بعض الناس يقول لك أنا جيبوا لي أي كاسة أصب فيها إلا فنجان القهوة، فنجان القهوة هذا يستعصي مستحيل. ليش؟ لأنه ما يلحق يعبي إلا نكب. فلذلك هذا أول شيء تسوي له تأخذه وتدربه على فنجان القهوة، لأن نحن لا ندرب الطفل على الأشياء التي يعرفها، ندرب الطفل على الأشياء التي لا يعرفها ونحاول أن نحسن معه. من أي عمر ترين أن طفلك يحتاج إلى تدريب؟ إن نتكلم في الأعمار من نفس الطفل المبصر، الطفل المبصر متى يريد أن يتدرب؟ في أي وقت، يعني مثلا بعضهم حتى عمره سنتين سنتين ونص ثلاث سنوات يبدأ يخبص، هو من أجل أن يريد أن يتدرب. فوقت ما تشوفين أنه قادر على أن يتقن هذه الأشياء يا نجلة، ممكن أنت تحاولين أن تدربينه على هذه الأشياء في عمر 4 سنين، لكن لا يصل إلى سن المدرسة وأنت تسألين هذا السؤال. خوفا عليه، أو إذا تخافين عليه ما تبغين تدربينه على الحار دربيه على البارد، إذا ما تبغين إذا المهم أنه أنت ابتكري الطرق التي تستطيعين من خلالها أن تدربي طفلك حتى يكون قادر على الاعتماد على النفس قبل أن يغادر حضنك، قبل أن يترك البيت. اجعليه لا يحتاج إلى أحد قدر الإمكان إذا ترك المكان الذي أنت فيه، اجعليه يعتمد على نفسه. بعض الناس قلت أنا في المرة السابقة وفي ثلاث مرات أخر قبلها أن الطفل عندنا يأتينا بعض الأطفال وهم صغار لا يعني لا يحسنون هذه المهارات، فمين يصب له مويه طيب، مين يعطيها أكله، مين فتجدين أن المدرسين يقعون مع هؤلاء في حرج، أنا أكله ولا درسه ولا إيش أسوي فيه. فأنت يجب أن تدربي الطفل حتى لا يخرج من حضنك إلا وهو يعتمد على نفسه، مثله مثل إخوانه المبصرين إذا كان لديكم مبصرين ومكفوفين في العائلة. أما إذا لم يكن هو الكفيف الوحيد فأيضا يجب أن لا يخرج إلا وهو قادر على الاعتماد. كيف أعرف أن ولدي قادر على الاعتماد؟ ابتعدي أنت عنه ودعيه ينفذ بعض المهام حتى تعرفين إذا كان والله يستطيع أن ينفذ هذه المهمة بمفرده ولا لا. الكبار يحتاجون إلى التدريب نعم، وخاصة الذين ليسوا أو لم يأخذوا القسط الكامل من التدريب، يعني الناس اللي ما تدربوا هم صغار تظل هذه المهارات تنقصهم حتى إذا كبروا. لا تقول لي والله أنا أقدر أتعلمها بعدين، يمكن ويمكن لا، فأنت في حاجة إلى أن تتدرب على الأشياء التي لا تعرفها، سواء كنت كبير لا تستحي وإذا كنت صغير فهو حق لك. في كل الحالات التدريب والتمهير حق للكفيف كبيرا كان أو صغيرا. طيب إذا كانت ليست لديكم أسئلة في مجال التدريبات على الإنصات سننتقل إلى التعلم الحديث. طبعا هذا سوف يكون لدينا هو البرنامج الثاني بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم. طيب لا يستطيع الطفل المعاق بصريا أن يرى كيف يحرك الناس شفاههم عند الحديث، بس هذا لا يعني أنه ليس لديه هذه المهارة وليست لديه هذه الإمكانية، لكني قلت في سابق قبل شهور قلت إنه الشيء الذي ليس فيه محفز لا يتحرك، مثل الرزق، إذا أنت ما تحركت عشان تأخذ رزقك ترى لا تتوقع أن الرزق يجيك. إذا أنت لا تتحرك حتى تخطب امرأة من أجل أن تتزوجها فلا تتوقع أن الحرمة بتجيك وتقول لك اخطبني. هذه كل القصة. الله سبحانه وتعالى ضرب إلينا مثل، قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة. مين يقدر يقول لي أنه في بنت دوبها ولدت لديها القدرة على أن تهز جذع النخلة الذي لا يستطيع الأشداء من الرجال أحيانا خاصة في بعض الجذوع القوية أن يهزوه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد منها فعلا أن تهز هذا الجذع، لكنه يقول لها اعملي شيئا حتى أعطيك. وهذه سنة في الحياة، أنت اعمل شيء عشان يجيك، هذه كل القصة. فتحريك الشفايف بالنسبة للطفل فعلا هو مو شايف، فبالتالي هو لا يعرف كيف يحرك الشفايف بالشكل المنضبط الذي من خلاله تخرج كلمات. لكن أنتم ترون أن الأطفال الصغار الذين أعمارهم في السنة أو في السنتين نحن نمسكه ونمسك وجهه ونقول له قول ماما ونفتح له الفم 10 كيلومتر في الثانية حتى يطبق مثلي، لكن نحن من خلال هذه التدريبات لا نستطيع أن ندرب الكفيف كيف يحرك الشفاه. هنا التربويين يقول لك خليه يلمس، كيف أنت تحرك فمك. لكن نحن نقول ببساطة الأشياء ببساطة، نقولها ببساطة، اجعله يحاول أن يتحفز ليحرك هذه الشفايف. إذا استطعت أنت أن تجبره أو أن تشوقه ليحرك شفايفه فسينطق، لا تخاف عليه. ولذلك فقد يتعلم الحديث في وقت متأخر، مثل ما يتعلم المشي في وقت متأخر، مثل ما يتعلم الجلوس في وقت متأخر، مثل ما يتعلم أشياء كلها قال لك المعاط بصريا يتعلمها في وقت متأخر. أنتم أيها السيدات والسادة تستطيعون أن تجعلوا أولادكم يتعلمون في وقت مبكر متى ما كانت التدريبات مبكرة. ساعده على تعلم الكلام من خلال، شوفوا بعض النصائح عشان يتكلم، الفائدة من تعليم لغات الشفاة عشان يتكلم كيف يطلع الهواء ويشكل الأصوات من خلالها. إذا هو لم يحفز أن يتعلم لغة الشفاة يا عائشة فلن يتكلم، بيقعد مبلم ساكت مقفل شفايفه على بعضهم، حليها أنت بعدين. فلازم يتعلم كيف يفتح فمه وكيف يحرك شفتيه وكيف يطلعها وينزلها ويلمها يمين ويسار هذه الأشياء كلها يجب أن يتعلمها حتى يبدأ هو يخرج من خلالها الهواء ويشكل الأصوات عن طريق الحلق. وهذه الأشياء كلها يجب أن يتعلم. المعاقين سمعيا هي متطلب أساسي في حياتهم، يعني متطلب أساسي لأنه يتعلم السمع مع الإشارة. لكن الكفيف هو يجب يتعلم حركة الشفايف مع بعض حركات الإشارة، لكن الكفيف يجب أن يتعلمها حتى يشكل من خلالها الكلمات. طيب، النصيحة الأولى، ابدأ بوضع يدي الطفل على فمك أنت، على فمك أنت ووجهك أنت، وأنت تتحدث. خليه يشوف وجهك هذا كيف يتحرك، فمك كيف يتحرك. طيب، ودعه يحس باللمس بالطريقة التي يتحرك بها أو تتحرك بها شفتاك ووجنتاك. عادي، ترى الطفل يعني ما يوسخك، يعني بالعكس حتى تحس انت في متعة. بعض الناس اللي يتقزز او بعض الناس اللي عنده حساسية من انه احد يمسكني ولا يلمس وجهي ولا اثناء ما اتكلم، لا عادي يعني ما مشكلة. خلي شوف، الله سبحانه وتعالى احيانا يضع في المدربين هؤلاء صبر، يعني لو يقولون لهم فتوا جبالي فتوها، فيهم صبر عجيب. فاذا كنت كما ذكرت لك الأسبوع اللي راح ذا صبر وذا طولة بال وعندك قدرات، فوفها بالقراءة والمهارة ثم اتكل على الله ودرب. لكن إذا ما عندك صبر ولست قادرا ولا، فهناك في الناس من يستطيع أن يفعل ما لا تفعله أنت. فوجه، وجه إليه، وجه إليه، ارسل. إذا ما أقدر أدرب طفلي أرسله إلى مدربة، إذا ما أقدر أعلم طفلي أوديه لمعلم. فالمهم أنك أنت لا تتركه هكذا بحجة أنه والله أنا ماني قادر، والله أنا ماني فاضي لك أعلمك. لا، يجب أن يتعلم، وهذه مسؤوليتك في الأول وفي الأخير أمام المجتمع وأمام الله وأمام العقيدة التي أنت تعتقد بها. مسؤوليتك أن يتدرب على كل شيء، على المهارات، على الحياة، على كل شيء. فإذا لم يستطع أن يتدرب فوجهه، فإذا لم تستطع أن تدرب وليس شرطا منك أن تدرب فوجهه إلى من يدرب. إذن خليه يتلمس وجهك زي ما قلنا ووجنتيك وفكك، الفك اللي هو شو؟ الفم. خليه يتلمس هذا الفم كيف يتحرك وكيف يصدر الهواء والأصوات. طيب، ودع الطفل أيضا، إيش يسوي؟ ودع الطفل أيضا يحس بالطريقة التي يخرج بها الهواء من أنفك وفمك وأنت تتحدث، واطلب منه أن يلمس صدرك. ليش صدري؟ وحنجرتك أثناء الحديث كي يحس بالاهتزازات المصاحبة لإنتاج الصوت. عملية الصوت كلنا نعرف ومتأكدين ومتأكد أنا أن الكثير منكم الحاضرين هنا يعرف أن الصوت يبدأ إنتاجه من الصدر ثم يتجه إلى الحنجرة وبقية أجزاء الصوت في الجسم البشري، وبعد ذلك يصل إلى اللسان والأسنان ولذلك أي خلل في هذه الأشياء يبدأ الصوت يطلع وصولا ترى فوق إلى وين؟ إلى الخيشوم وإلى الأنف، فأي خلل في هذه الأشياء يبدأ يؤثر على الصوت إن سلبا أو إيجابا. فمن هذه المناطق المدرب يريد منك أن تجعله يلمس كل هذه الأشياء حتى يستطيع أن يفرق أو أن يعرف أن الصوت يخرج من هنا، فلا يحاول أن يخرجه من مكان ثاني. طيب، والآن طبعا أنتوا تقولوا إنه هذا كل كلام تنظير، أنا معاكم، لكن في الأول وفي الأخير أنا لازم أطلع الصوت من هذا الولد وأشكل الصوت كيفما أريد بكلمات واضحة وفق للغتي اللي قاعد أدرب عليها، فلازم الصوت يطلع من أي شيء في عمره، المهم يطلع لي صوت ويشكل هذا الصوت بالشكل اللي أنا أبغاه باللغة التي أفهمها أنا وأخوانه والبيت والمحيط فيه، وباللغة التي هو يستطيع أن يطبقها من أجل أن يعبر عن الأشياء اللي في داخله. اتركك من التنظير، احنا نقرأ التنظير ونقرأ الشيء اللي يوافق الحياة، ما عجبك التنظير اتركه، لكن أهم شيء أنك أنت تفهم كيف يجب أن تكون الأمور. الآن اطلب منه أن يضع يديه على فمه. أيوة، وريناك الحين الشيء اللي أنت لازم تسويه. الآن حط يديك على فمك وشوف كيف يبدأ الكلام يطلع، كيف تحاول تقلد لي مثل هذا الكلام، وأن يكرر الألفاظ التي نطقها معك طبعا محركا شفتيه. يعني انت قاعد تعلمه انه ينطق كلمة ماما او كلمة بابا، خليه يشوف بابا كيف تجي، وبعدين حرك ضع يده على فمه وقول له يلا سوي زيها بابا. طب الطفل العادي كيف يسويها؟ الطفل العادي يشوفها، الطفل العادي يشوفها، الطفل الكفيف يجب أن يلمسها حتى يطبق مثلها، ووجنتيه وفمه وفكيه ونافخ الهواء من الأنف والفم كما فعلت أنت، وعلمه أن يردد معك الكلمات بهذه الطريقة. طيب، دع الطفل يتلمس وجهك وشفتاك ووجنتك وصدرك وحنجرتك أثناء التحدث وأنت في حالة غضب. الآن بدأ يتكلم، الآن أبغى أصنع المشاعر، أبغى أعلمه كيف يصنع المشاعر، أبغى يشوف الغضبان كيف يصير وجهه، أبغى يحس ماذا يحدث لما أنا أغضب. يبدأ ينتفخ الليش، الأوداج تنتفخ، الوجه يبدأ فعلا ترى حتى الوجه ينتفخ، يصير فيه نوع من الانتفاخ. هم يقولوا المبصرين أنه يصير وجهك أحمر ويطلع الدم لفوق ويضرب في راسك ومدرو، هذا الكلام ما يهم الكفيف، هو يهمه كيف يعبر عن هذه الحالة. طيب، حالة الغضب، حالة الفرح، أيضا الصراخ، يقول لك أنا ما أبغى أعلمه كيف يصيح عشان لا يقعد يصايح علي يزعجني، لا، هو متطلب من الحياة، يجب أن يتعلم الصراخ. طيب ليه؟ مين يقول لي، من يكتب لي رجاء ما هي أهمية تعلم الطفل الصراخ؟ خليني أشوف أنتوا إيش تتوقعون أنه حاجات كذا تكون مفيدة لما أنا أعلم الطفل كيف يصرخ. الاستنجاد تقول لكم الأخت، تقول لك الاستنجاد، استنجاد أنا أطلب من أحد أنه يساعدني، أنا واقع في مشكلة ما، التعبير عن الشعور، الغضب، الفرح، السعادة، الانبساط، كلها زي بعض؟ لا. ما إذا أنت شوف، على فكرة إذا الطفل ما صاح معناته فيه بلاء، لازم يصيح الطفل، لازم يصيح الطفل. إذا 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 ولدك ما يصيح صراحة اتهمه، قول والله أنت ما أنت طفل طبيعي. فأنا أطالع أحيانا عندي الأولاد، أولادي أحيانا يلعبون لعب طبيعي بس لازم يصيحون ضروري. فإذا هو ما صح بصراحة أنا أتهمه أنه فيه مشكلة. أيضا طلب النجدة، وطلب النجدة من أشياء كثيرة في الحياة التي يحتاجها الإنسان لكي يصرخ، مثل التحرش اللي تكلمنا عنه في آخر محاضرة، كيف تتصرف مع المكفوفين الثالثة. فالتحرش يعني هذا ما عاد صار محرم ولا صار عيب، هذا يحدث للأطفال، فمن حقه أن يطلب الفزعة من أبيه أو أمه أو أي قريب. علمه كيف يصرخ، علمه كيف يصيح، علمه أن لا يخاف أن يعبر عن ما في داخله. طيب خلونا، أي نعم نعم، علم فعلا، في صراخ بفرح وفي صراخ بخوف وفي صراخ بطلب أمر ما، يعني إما إنقاذ أو كذا. هذه كلها لها أنواع وأشكال، الصراخ أيضا له أنواع وأشكال. أنتوا لاحظتوا في الموية كيف إحنا حطينا 5-6 أنواع، في الصراخ نفس الشيء، في كثير من الحاجات. أيضا كلامي أنا أحيانا لما أخفض وأرفع وأزيد فيه وأسرع وأبطئ وكذا، فستجدون أنني قاعد أقول لكم عدة رسائل، ليست رسالة واحدة، تختلف باختلاف طريقة أدائها. أيضا أقول لك أطلب من الطفل تقليد ذلك، يعني أنت لما تصرخ قدامه خليه يصرخ نفس الصرخة اللي أنت جبتها. بس هذا إذا أنتوا تسووه في مدرسة أو في روضة، توقع المدير أو المديرة تطب عليكم، إيش فيه؟ خير؟ إيش عندكم اليوم؟ قولوا لها كيف حالك؟ إحنا ندربها على ندرب الطفل على أن يقول لك كيف حالك في أثناء إيش؟ في أثناء الفسحة. يعني تقولوا لهم علموهم كيف يصايحون أثناء الفسحة، ممتاز. واحد من الحلول أيضا، يعني صف له التعبيرات التي تظهر على الوجه أو أعضاء الجسم الأخرى طبعا أثناء الصياح. يعني في واحد مثلا يصيح وهو داخله إيش؟ فرحان مبسوط، وفي واحد يصيح وهو داخله غضب وعنف ولو مسك شيء كسره، وفي واحد يصيح وهو في حالة ضعف، يعني يحتاج إلى نجدة. وكثير طبعا من الأشكال حقة الصياح. طيب تمرين آخر، اضحك أمام الطفل، اضحك. الحين غلقنا من تمارين الصياح والنكد والهذا، نجي على تمارين الفرفشة واللعب. اضحك أمام الطفل واطلب منه لمس وجهك وشفتيك أثناء الضحك، اطلب منه أن يضحك، وصف له كيف يكون شكل الشفاه والوجه أثناء ذلك. طيب سؤال، الضحك نوع واحد ولا أنواع كمان؟ ها، كل شيء في الحياة أنواع. طيب واحد يعطيني أنواع الضحك كذا، أنواع عجيبة للضحك. في عندك الضحك بسخرية، في الضحك باستهزاء، في الضحك من أجل الضحك، وفي كذلك أنواع أخرى من الضحك، في الضحك الهادئ اللي هو عبارة عن ابتسامة فقط، مجرد ابتسامة. عندنا واحد لو تقول أعظم نكتة على وجه الأرض كيف يضحك؟ يضحك كذا بس، أعلى ضحكة في التاريخ هذه إذا طلعت. وفي بعض الناس لا يقهقه، وبعض الناس يضحك باعتدال، وبعض الناس يعني حسب الإيش المادة اللي قاعد يسمعها، فيختلف ضحك المزح، ضحك اللعب، ضحك الأزواج بينهم أيضا يختلف. وهذا فن، ترى الضحك فن. ها يلا ما نبغى نسولف كثير. طيب التمرين الجاي، علم الطفل معاني الكلمات، علم الطفل معاني الكلمات، لأنه ممكن يقول حاجة ترى سمعها من وين؟ من الشارع، أو سمعها من أي مكان في التلفزيون. كثير ترى التلفزيون يطلع لنا كلمات ما ندري وش معانيها، فإذا سمع هذه الكلمات ممكن يرددها، فأنت تيجي على طول طخ كف عاقبه. طب على إيش؟ والله ما نداري. بعض كثير من الكفوف يمكن أكلها بعض الناس، تسأله ليش طيب انضربت؟ يقول لك والله ما أدري، جاني وضربني، إيش السالفة؟ أنا ماني عارف. وهو ممكن سوى طامة كبرى بس هو مو عارف أنه عملها. فعلم الطفل معنى هاي الكلمات، اسأله يا أخي، قل له أنت قلت كذا، إيش معنى؟ إيش معنى هذه الكلمة اللي أنت قلتها؟ فإذا أعطاك معنى هنا يستحق العقاب، خاصة إذا كانت كلمة بذيئة أو كلمة لها مدلول سيء. وإذا لم يعرف المعنى فعرفه أنت المعنى، وقل له المرة الجاية حسك عانى، كلام أهل مكة، تقولها المرة الثانية، المرة الجاية لعاد أسمعك تقول هذا الكلام، سامع ولا لا؟ وعاد أنت وحظك، عاد يا يقولها يا يخاف، وأنت وكيفك. طيب فعندما يلمس الطفل شيئا أذكر اسمه وصفاته وخصائصه. زي مثلا يجيك بعض، احنا رحنا بالمعاني حق الكلام، معاني لدرء العقاب، لكن المكتوب هنا يودينا الى كتابه الذاكره الكلاميه للطفل. مثلا لما توريه الطاوله قل له هذه طاوله، هذه اسمها طاوله او ماسه او سموها ما تريدون، هذه اسمها طاولة ولها أربعة أرجل وهي كذا وكذا وكذا. في الأشياء اللي ما يعرفها الطفل، في الأشياء اللي يعرفها الطفل أسكت عنها، بس أعطيه الاسم الأساسي وهو يكتشف. تمام؟ طيب ثم أطلب منه أن يردد الاسم. شفتوا لما يجينا سواقين آسيويين نبدأ نعلمهم الكلام، ترى نفس الفكرة، هذا بيت ماما، هذا بيت ماما، وفي النهاية يروح لك بعد مشوارين أو ثلاثة تقول له وديني بيت ماما، يقول لك أنا ما في معلوم. ليه يا أخوي؟ لازم تصبرون. طيب يعني أنت بتوريه الكلمات وتخلي الطفل أنه إيش يكررها أمامك حتى يستطيع أن يدرك معانيها ويدخلها في داخل إيش ذاكرته اللفظية. طيب وإذا أنت فعلت ذلك عدة مرات إيش، فسوف يتعلم الطفل أسماء الأشياء المختلفة بعد تعرفه على الأشياء. ضع أمامه ثلاثة أشياء، نجي الآن على اختبار، بعد ما تعرفه على الأشياء اللي أنت تبى تعرفه عليها، حط قدامه ثلاث حاجات أو أربعة أو عشرة أو عشرين، المهم، واطلب منه التقاط هذا الشيء الذي أنت علمته إياه، وخليه يقول لك والله هذا مثلا كذا، هذا قلم، هذه مسطرة، هذا مساحة، هذا دفتر، هذا كذا. ها؟ واذكر له أهم خصائصه زي العادة، هذا دفتر فيه عدة صفحات، الصفحة هذه فاضية احنا ممكن نكتب فيها بالقلم اللي انت هتدوره تلقاه، القلم هذا فيه منه أنواع، فيه طويل وفيه قصير وفيه متين وفيه نحيف وفيه أحمر وفيه أخضر وفيه أزرق وفيه أصفر وفيه كذا. المهم دائما أنا أتكلم يا سادة يا سيدات يا آنسات عن الأشياء التي يمكن أن تعلمونها للطفل في ساعة التعلم، يختلف عن ساعة الحياة لما أنا أبغى أعلم طفلي. وطبعا أنا ترى ممكن ألقي عليه معلومة في أي وقت من أوقات اليوم بهدف التعلم، التعلم بهدف التعليم. طيب، فهذا الأمر جدا مهم، يجب أن تفرقوا بين التعليم وبين مرحلة الحياة العادية. طيب، التدريب التالي: ردد اسم الطفل عندما تتحدث إليه دائما. هذا واحد من الأساليب، لكن في طريقة ثانية إذا كان الطفل يفهم بإمكانك أنك أنت تلتفت عليه أو تلمس شيء من جسمه، يده، رأسه، أي شيء، هو يستطيع أن يفهم أنك الآن توجه الكلام له. لكن هنا في التدريب هذا يقول لك نادي، خاصة إذا كانوا كثير وأنت ما فيك حيل كسول ما تبغى تقوم له، فناديه باسمه حتى يعرف أنك توجه الكلام له، حتى يعرف أنك توجه إليه الحديث، ولا تهمله. أطنش تقول والله هذا ما يفهم، هذا صعب التعلم، هذا بطيء، خاصة إذا كان ما شاء الله بعض الفصول فيها طلاب بسرعة 220 حصان وفي بعضها بسرعة الربع حصان، فنعطي كل ما نستطيع لهؤلاء السريعين في التعلم ونترك الذين ليسوا سريعين في التعلم. بالعكس، الذين ليسوا سريعين هم بحاجة إلى المساعدة أكثر، بس إحنا نحب أحيانا نريح أنفسنا. مو كلنا، في مننا والله كثير يهتمون بالناس اللي عندهم مشاكل في التعلم ويبدأون يشتغلون معاهم، لكن أحيانا الأنظمة يعني تقف ضدك، فيجيك مثلا عندك متطلبات منهج، يجيك المشرف يقول لك أنت وين واصل في المنهج، تقول له والله في المنطقة الفلانية، يقول لك ليه يا حبيبي قاعد تلعب أنت من أول السنة، قل له تعال مكاني ودرس، إن كان وصلت إلى المكان اللي أنا وصلت له فأنت بطل. كذا تردون عليهم، مو تخافون منهم. قل له تعال يا حبيبي، إذا أنت فيك خير تعال اقعد مكاني ودرس وأعطي المنهج اللي أنا أعطيته. ترى اللي يتكلم من على المكتب ليس مثل الذي في الميدان، هذا عنده هموم ومشاكل، هذا لا يعرف عنها شيء اللي في المكتب. يجيك هذا يبغى يطبق الأنظمة بحذافيرها فقط، هو لا يفهم أن هناك عقبات وأن في خطط بديلة وأن 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 كل هذه يجب أن أطبقها. أقول لك أنت إيش سويت؟ أنا ما سويت شيء. إذا جاني مشرف يقول لي أنت وش سويت مع الطلاب، أقول له ما سويت شيء، أنا قدامك مقصر، لكن أنت تعال مكاني واشتغل، إن كان استطعت أن تفعل مثل ما فعلته أنا فهذا أمر ممتاز، أنا سأصفق لك. وهذا يمثله كتاب الاحتراق في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذي كتبه أحد المؤلفين. نعم، هو احتراق نفسي، تلاقي الإنسان يحترق نفسيا ولا يجد لديه إنجازات، لكن الله سبحانه وتعالى يعرف إنجازك، فلا تحترق نفسيا ولا شيء، الله يعرف أنت إيش قاعد تسوي، هدي على نفسك وأعرف أنك أنت قاعد تشتغل، والمخلصين سيجدون ثمار أعمالهم إما في حياتهم إما في أولادهم إما في البيئة المحيطة بهم. المهم، قلنا لا تهمله أثناء التدريب أو التواصل، هذا جدا مهم، أعطيه حقه من التعلم. أيضا لا تكثر من اللوم أو التذمر أثناء تحدثك معه، ولا يجي يقول له أنت أصلا ما تفهم، تعبت معك يا شيخ، روح بيتكم، أنت أصلا ما في منك فايدة. هذه الأعمال هذه ترى أحيانا نمارسها نحن مع أولادنا، ها؟ أنت ما منك فائدة أصلا، روح. طب كيف تبغى يتعلم بعدين؟ أي مهارة من المهارات كيف تبغى يتعلمها بعدين؟ خلاص يقول لك يا أخي أنت مو تقول ما مني فائدة، خلاص أنا ما مني فائدة، انتهينا. أنت كيف تقنعني أني أنا أبغى أتعلم وأنت تقول أني أنا ما مني فائدة؟ شو رأيكم؟ لا عليكم، لا يمكن أن تعلم طفلا وأنت تلومه وتتذمر منه وتنفخ في وجهه وتخاصمه، لا يمكن أن يتعلم، حيتركك ويدور غيرك يعلمه. طيب غير في نبرات صوتك، أيضا من الطرق ليش لتعليم الحديث، غير من نبرات صوتك بطرق مختلفة تخبر الطفل، تغييرك في هذا الصوت يخبر الطفل بأشياء مختلفة. يقول لك والله أنت مثلا مبسوط، ولا أنت حزين، ولا أنت سعيد، ولا أنت بتروح وتخليه، ولا أنت إيش. طبعا من الأمثلة يقول لك حينما ينبغي الحذر، لها طريقة في الكلام، أو عند وجود خطر لها أيضا طريقة في الكلام، أو عندما تكون سعيدا، أو عند الاندهاش أو التعجب أو السخرية أو في حالات الحزن الشديد أو المرض. أمس رحت عند محل تموينات، دائما أروح له، العادة أنا وياه نمزح ونسولف وكذا، أمس من كثر الحزن اللي في صوته ما عرفت أنه هذا هو الآدم اللي أنا قابله عادة. طالع الآدم خسران، واحد ضحك عليه ومدخله في ديون 200,000 وشغلة وشغلة. قاعد أقول كويس أنك أنت موجود هنا قاعد تبيع أصلا. فالحياة كذا أصلا، الحياة حلوة ومرة وأي شيء في الدنيا، لكن أنت يجب أن يفهم عشان لا يجيك واحد كفيف يتكلم مع واحد زعلان بنفس الطريقة اللي يتكلم فيها مع واحد مبسوط، لا تكون ردود الفعل ليست جيدة. فهذا يساعده على فهم المواقف المختلفة في الحياة ويتدرب على معرفة هذا الأمر. خلاص يا أخوان، كل شيء واضح في هذا الباب؟ طبعا الكلام في هذا الأمر يطول كثيرا، يطول. أنت يعني دائما لما نجي نتكلم في الحياة، في الحياة الكثير من المهارات يجب أن تتعلم. طيب هل لدي صوت؟ تسمعونني الآن؟ يجب أن ننتقل إلى البرنامج التالي الذي هو معرفة الأشياء المحيطة. معرفة الأشياء المحيطة هي كل الأشياء التي تحيط بي، كيف أنا أقدر أتعرف عليها، كيف أدرس محيطي، كيف أدرس بيئتي، كيف أدرس الأشياء اللي أنا يمكن أن تصادفني. طيب خلونا نشوف هنا عدة تدريبات في هذا الباب. التدريب الأول، علم الطفل كيف يمسك الأشياء، كيف يمسك قلم، كيف يمسك يد أمه، كيف يمسك كوب الشاهي، كيف يقلب صفحات كتاب، كيف 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 أشياء كثيرة، كيف يسوي أشياء كثيرة. علمه كيف يفعل أشياء كثيرة، ومن ضمنها كيف يمسك الأشياء ويحسها باليدين. بعض الناس ما عنده استراتيجية للتلمس، يحط الشيء في يده يقولوا له طيب اتلمس وقل لي وش وضعك فيه، ما يعرف يتلمس أبدا، تلاقيه مسك القطعة من مكان واحد وخلاص. كيف أنت تبدأ تحرك يدينك فيها، كيف تحرك أصابعك، كيف، ما عنده هذه الاستراتيجية كلها ولا تعنيه شيء، فهو لا يستطيع أن يتلمس الاستراتيجية التلمس، ما عنده طريقة لاستخدام استراتيجية التلمس. وكل ما كان عندك قدرة على استخدام استراتيجية التلمس بشكل ممتاز، كل ما كان لديك قدرة على كتابة الذاكرة البصرية في رأسك، وتستطيع مثلا واحد يعطونه حيوان، حيوان أيوة هذا ظهره، طيب خلاص شكرا بالنسبة له انتهى كل شيء. طيب هذا الحيوان كيف يعني يختلف عن الحيوان الثاني كلهم عندهم ظهور. طب هذا كيف يختلف؟ ولك أنا ما أدري. طب ما تدري ليش؟ لأنه أنت أصلا ما لمست هل هذا له رأس، هل هذا له رجول، هل هذا له، كيف شكل الرجول مختلف، كيف شكل، وعليها أنتوا في قيسوا. يعني الناس، بعض الناس المكفوفين يستطيع أن يقول لك هذا القلم مثلا سداسي ولونه كذا، لونه يمكن تصيب يمكن تخيب، لكن يعطيك فكرة. أيضا يعطيك طويل قصير، لكن بعض الناس تقول له هذا قلم، خذ وصف لي هذا القلم، يقول لك قلم. طيب أعرف أنه قلم مدور، قلم مربع، قلم سداسي، قلم إيش هو، ما يدري. ليه؟ لأنه ما عنده فكرة كيف يلمس، أو كيف استراتيجية اللمس عنده ما هي شغالة مظبوط، ولذلك هو لا يعرف أن يعطيك وصفا دقيقا لما يحدث حوله. وعلى هذا فقيسوا أنتم، يعني على هذا الكلام اللي أنا قلته قيسوه في بقية الحياة. طيب خليه يمسكها. أول شيء المسك يختلف عن الإحساس، المسك يختلف عن الحس. يعني أنت ممكن تمسك يد أخوك وتمسك يد صاحب أخوك، لكن أحيانا تحس أن في يد صاحب أخوك مشاعر لك أكثر من التي حسيتها في يد أخوك. إذن الإحساس يختلف. هذا أنا مسكت يده بطريقة التصافح، لكن هذاك أنا مسكت يده بطريقة التصافح وحسيت عنده إيش، أحاسيس أكثر نحوي، ولذلك أنا ما بغيت أفك يده، لأنه يده قاعدة تعطيني نوع من الأحاسيس بالأمان، نوع من الأحاسيس بالرغبة في أنه هو يمسك يدي. بس أخويا لما جيت أمسك يده، إما سحبها بسرعة، إما حسيت أن يده باردة، إما حسيت أنه ما عنده رغبة أنه يسلم علي. فالإمساك غير والإحساس بما تمسكه غير، عرفتم هذا الفرق. طيب أن يحسها بيديه والأصابع، ولذا وذلك بأن إيش يسوي؟ بأن تمسك يديه. أنت الشغل عليك كمدرب، أنت تمسك يدينه وتحركها على الأشياء المختلفة. شوف من هنا، طب إيش رأيك تمسكه من هنا؟ لاحظ أنه فيه هنا فرق. طيب لو جيت تحط يدك في المكان ذا، طب هل تتوقع أن الجسم غلق ولا باقي طويل؟ أنا أتذكر حتى أثناء، يا أخي عندنا بعض المدرسين كانوا ملائكة من السماء، وكنا نتذكرهم ولا نزال ندعو لهم. يعني ذهبنا مثلا في رحلة إلى عالم البحار في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ورونا مجموعة من الأسماك. طبعا إحنا كنا كبار في وقتها، ورونا بعض الأسماك التي سبحان الله لها فتحة فم تدخل فيها أنت كلك وهذا الفم ممتلأ. هذه الأشياء أنا لا يمكن أن أستوعبها. إذا تقول لك في أحد في الدنيا فمه كذا، لا. لكن أنت لما تجيب لي جسم محنط وتوريني إياه بهذه الكيفية وتقول لي شوف أنت لو تدخل كلك هنا أياكلك، ما عنده أي إشكال. أيضا الطول، في واحد يعرف أن هذا طويل لكن لا يعرف إيش يعني متر أو 3 متر أو 10 متر، ما يدري إيش يعني هذا. الإعصار، إعصار جونو اللي في عمان، كانوا يقولون لنا أن ارتفاع المياه هناك وصل إلى 15 متر. ما تقول واحد يقول لك كفيف ارتفاع المياه وصل إلى 15 متر، يقول لك إيش يعني، عادي كلام فاضي. لكن قل له أن ارتفاع المياه وصل إلى عمارة بخمس طوابق، هنا يبدأ إيش، يا ساتر كل هذه المياه وصلت، عرفت؟ لما أنت إذا ما قدرت تصف للكفيف شيء يدل عليه، فاربطه بشيء هو يعرفه. اربط للكفيف الوصف الذي تريد أن توصفه، لأعطيكم مهارات في أن توصل المعلومة للكفيف. إذا ما تعرف توصف، فوصف له شيء هو يعرفه. قل له أنت تعرف، تعرف تعرف البيت، تعرف البيت قديش طويل، تعرف الغرفة حقت مدير، تعرف الغرفة حقت مدير المدرسة، يقول لك أيوة. تقول له ما هي كبيرة، يقول لك أيوة. قل له هذه السمكة بطول ذيك الغرفة. أوه ما شاء الله، يعني معلومة تقريبية لكنها مربوطة بشيء هو يعرفه. إذا ربطت المعلومة للكفيف بشيء هو يعرفه خلاص ثق تماما أنه أخذ الصورة الكافية التي تريده على الأقل أن يعرفها. طيب، وأنت تصف له فبها نعم وأنت تصف له فبهذه الطريقة يتعلم الطفل رؤية الأشياء بيديه وبأصابعه وبقلبه. المهم أنه إيش يكون عنده نوع من الصور التي يستطيع من خلالها أن يدرك الأشياء. ساعد الطفل على استكشاف ما يحيط به، اصطحبه من مكان إلى مكان وأخبره بأسماء الأشياء ودعه يتحسسها بيديه إذا كان ممكنا. إذا كان ممكنا، مو كل شيء يقول لك والله يا أخي شوف قدامك ما شاء الله إنسان ما شاء الله جميل، لك أبغى أشوفه أبغى ألمسه، ما ينفع، عيب. إذا كان ممكنا، ها دائما حطوا على إذا كان ممكنا مليون خط. طيب خلاص إخوان، طيب إذا كان صوتي لا يزال مسموعا فهذا أمر جيد. طيب ضع يديك على يدي الطفل، ضع يديك على يدي الطفل عند إيش؟ عند لمس الحيوانات أو الأشياء المتحركة ليحس الطفل كيف تتحرك. إيوه، وأنا أبغى أعلمه كيف هذه الأشياء تتحرك، كيف طريقتها في الحركة، فلازم إني أنا إيش أوريه هذه الأشياء كيف تتحرك، حركتها سريعة، حركتها بطيئة، ممكن أن تؤذيك في حركتها، ممكن أن تكون حركتها جيدة، ممكن أن يكون لديك الأمور طيبة. طيب أمر آخر، ساعد الطفل على معرفة الأشياء حتى لو تكون أشياء ما هي يعني بالنسبة لك تافهة، لكن هو أحيانا يريد أن يعرفها، كالكأس أو الملعقة أو السكين أو الصحن أو المنشفة. كل هذه أشياء عادية أنت ممكن إيش تعرفها في البيت، لكن هو ما يعرفها لأنه ما قد مرت عليه، فيجب عليك أن يلمسها، خليه يشوفها. وحتى الصحون أصلا في أشكالها وألوانها، والسكاكين والملاعق كلها تختلف في أشكالها وألوانها وأحجامها وزخارفها وكل هذه الأشياء. ناوله أشياء ليمسك بها واشرح له في الوقت نفسه ما طبيعة هذه الأشياء وما شكلها وكيف تستخدم. طيب، إذن هذه أيضا من الأمور الجيدة أنك إيش توصلها إلى الكفيف. طيب، كل شيء واضح في هذا المجال؟ هل لديكم أسئلة في هذا الأمر أم أن كل شيء يبدو كما تريدون من الوضوح والسهولة؟ طيب الآن ننتقل بمشيئة الله تعالى إلى آخر برنامج من البرامج. طبعا سنتيح فترة للأسئلة للمداخلات الصوتية مشيئة الله تعالى بعد الانتهاء. نأخذ آخر برنامج من البرامج المخطط للتعرف عليها هذا اليوم، وهو استثمار الحواس. استثمار الحواس اللي هو أن تذهب إلى أقصى مدى يمكنك الاستفادة منه في الحاسة المراد التدريب عليها. وين أقصى شيء؟ وريني أقصاك. أقصى ما تستطيع أن تصبر قبل أن تغضب، أريد أن أراه، سأستفزك حتى تغضب. أقصى ما تستطيع أن تفهم، وريني. أقصى ما تستطيع أن تلعب، أرني. أقصى ما تستطيع أن تفعل فيما أريد أن أدربك عليه. هذا اسمه استثمار الحواس. طيب، تلعب الحواس المتبقية لدى الفرد المعاق بصريا دورا هاما في تعرفه على الأشياء المحيطة به، فبإمكانه معرفة الأشياء مثل الأطعمة عن طريق لمسها وتذوقها وشمها و طبعا شم رائحتها، ويمكنه إيش كمان؟ ويمكنه التعرف على الطعم أو ويمكنه التعرف على المطعم أو الصيدلية، أو يمكنه كذلك التعرف على سوق السمك عن طريق إيش؟ عن طريق حاسة الشم. أكيد ريحة الصيدلية غير ريحة سوق السمك، تأكيد. أيضا طبعا السمع يلعب دور في هذا، أيضا الشكل العام، يعني إن كان في حركة، إن كان مزدحم، إن كان أنتوا تمشون الصيدلية مبلطة أمورها طيبة كلها بلاط، ريحتها حلوة نظيفة، سوق السمك مزفلت فيه ريحة شوية حسب السمك المباع، فيه ناس إزعاج، الصيدلية هادئة مثلا، يعني لكل شيء المسجد مفرش ريحته حلوة أو ماله ريحة، يعني حسب المهتمين فيه ولا مش مهتمين، فيه هدوء فيه كذا. نفس المساحة تكون مثلا لقاعة احتفالات، يعني هذه مساحة قاعة الاحتفالات تقريبا هي نفس مساحة المسجد في بعض الأحيان، لكن قاعة الاحتفالات لها برستيج مختلف، لها نكهة مختلفة، المسجد له روحانية، هذه يمكن لها روحانية يمكن ما لها، كل هذه تصل كمشاعر كشعور. كما يمكنه أيضا التعرف على بعض الأطعمة الطازجة أو الفاسدة. كيف أنت ممكن تعرف الطعام الفاسد من الطعام الطازج؟ في طرق كثيرة، عن طريق شم رائحته، عن طريق ملمسه، بعد ما تلمسه تشم ريحة صباعك مثلا. يمكن أيضا التعرف على بعض الحوادث عن طريق حاسة الشم. طيب، حوادث زي ايش؟ زي عندك الحريق لا سمح الله، ممكن تشم والله في ريحة دخان هنا، في تذكرون حريق منى، الله لا يرجع هذه الذكريات السيئة، بعد فترة طويلة، يمكن بعد أسبوع أو تقريبا بعد ما انتهى الحج، نزلنا نبغى نشوف مكان الحريق هذا كيف وإيش صار، والله إنه فيه لا تزال رائحة بعض الدخان، هاي يدلك إنه حريق كان كبيرا يعني. فهذه من الأشياء اللي أنا أتذكرها بنفسي. طيب، عندنا الحريق أيضا، تسرب الغاز، هذا واحد من الحوادث تستطيع أن تعرف إذا في غاز ولا ما في غاز يتسرب. أيضا بعض المواد الكيميائية، زي إيش؟ زي بوية الجدران. بوية الجدران لها ريحة وهي كيميائية، الفليت أو المبيد الحشرات، الأسمدة الكيميائية هذه حقت اللي بطلوا يستخدموها والحمد لله. طيب، مواد التنظيف، كل هذه الأشياء تستطيع من خلال التدريب أن تجعل الطفل يتعرف عليها، وإذا صادفها في أماكن معينة يقول لك والله في كذا وفي كذا وفي كذا. طيب، أعطي الطفل مجموعة من الأطعمة ودربه على كيفية التفريق بينها بواسطة إيش؟ بواسطة استخدامه للحواس. طيب إيش ممكن أنا أستخدم مع الأكل؟ إيش الحواس اللي أنا ممكن أستخدمها من أجل أن أتعرف على الأكل بشكل جيد؟ عندنا حاستي الشم والتذوق، وأيضا في مراحل كثيرة ممكن تشتغل معانا حاسة اللمس. فاذهب بهذه الثلاث الحواس إلى أقصاها من خلال إيش؟ الاختبارات، من خلال التدريب المستمر، فستصل بعد ذلك إلى استثمار لهذه الطاقات الثلاث بشكل جيد. طيب، اصطحب الطفل برحلة إلى سوق السمك أو سوق الخضار والفواكه، ودربه على تمييز الخضار والفواكه عن طريق الحواس الثلاث: الشم، الذوق، اللمس. خلي يعرف هذا تفاح، هذا برتقال، هذه جزرة، هذا خيارة، هذا شو الفرق بين الجزرة والخيارة. لا تنسى أن تصف له الأشياء التي يلمسها، لأنك أنت أخذه في رحلة تعليمية، فيجب أن تخبره هذا والله لونه أحمر، هذا لونه أصفر، هذا لونه أخضر، هذا لونه كذا، أو يشمها، والله هذه تطلع ريحة زي الفلفل مثلا، تحس أن خشمك فيه حرارة من الداخل، حسيت هذا الموز ريحته مختلفة، هذا كذا. كل شيء تعطيه يشمه له طبعا إيش تصنيف وله اسم تسميه له، أو يتذوقها إذا كان ممكنا، لأن إذا كان تذوق أنت لازم تشتري، لأن البياعين ما حيخلوك كل شيء تذوقه. طيب، واشرح له خصائصها من حيث الحجم، اللون، الشكل. طبعا من حيث الطعم هو قد ايش بيذوق، طعم البرتقال يختلف عن طعم التفاح، عن طعم الموز، عن طعم الجزر، عن طعم الخيار، عن طعم النعناع كرائحة. وهل يوجد أكثر من نوع منه؟ يعني التفاح في منه أخضر وفي منه أحمر وفي منه، يجب أن ايش تخبر الطفل الكفيف بأن هناك أنواع لفاكهة واحدة، في واحدة من الفواكه لا عدة أنواع. طيب، اصحب الطفل في جولة داخل المدينة، ودرب الطفل على التمييز بين الفرن والصيدلية والمطعم وأيضا محل الحلويات وكذلك محل العطور، كل هذه الأشياء عن طريق استخدامه للحواس المختلفة لديه، عن طريق استخدامه للحواس الموجودة عنده. طبعا ليست هذه المحلات هي الوحيدة اللي موجودة في المدينة، لا، في محل بنشري، في محل سمكري، في محل بويجي، في محل هذه الأشياء كلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تقوم بتدريب الطفل عليه. طيب، كل هذه الأشياء في تدريبك للطفل عليها، كثير من الأشياء التي لو استطاع أن ينجزها الطفل لكان هذا الأمر جدا مميز بالنسبة له. طيب، بكذا احنا نكون قد وصلنا الى ختام الكلام في هذه البرامج الأربعة لهذا اليوم: الإنصات، تعلم الحديث، استثمار الحواس، والتعرف على الأشياء المحيطة. هل في احد يحب ان يتداخل معنا يرفع يده؟ ان شاء الله نعطيه المجال بمشيئة الله تعالى. اشكركم على حضوركم لهذا اليوم، وان شاء الله نلتقي معكم في مناسبات قادمة بمشيئة الله تعالى. نشوف إذا في أحد يبي يرفع يده ليتداخل معنا أو لا. طيب، لا يوجد أي مداخلات. أشجان، طيب تفضل يا أشجان. لحظة، تفضل يا أشجان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة.
أعطيك العافية أستاذ ماجد.
يا مرحبا.
الله يعطيك العافية. أنا ما أعرف تكلمت عن النقطة دي في الدورات السابقة ولا لا، بس أنا حقيقي نفسي أعرف الكفيف لما أبغى أقرب له الألوان أو الألوان الأساسية، كيف يعرف إنه هذا اللون أحمر أو أصفر أو أخضر أو حتى الألوان الجديدة اللي تكون ما بين الألوان هذه؟
طيب في الأصل هل يحتاج الكفيف أن يعرف هذه الألوان؟ إذا كان يحتاج أن يعرف هذه الألوان فبالإمكان أن نصف له الأشياء بمدلولاتها، يعني الأحمر مثلا يشبه إيش، الأصفر يشبه إيش، الأخضر يشبه إيش، هذه الأشياء بمدلولاتها أنا أستطيع أن أصف للكفيف الأشياء وأربطها بما يعرفها. ليس شرطا أن تكون الصورة كاملة الدقة عن هذا اللون، أنا بس أبغاه يعرف أن اللون الأحمر له عدة درجات، في منها الفاتح، في منها القاني، في منها كذا، وهذه الأحمر يشبه عصير التوت أو يشبه الدم أو يشبه كذا فقط. يعني ما أبغاه يعرف الأحمر وشه بالضبط، لأنه مهما أوتيت من مهارة في الوصف لا يمكنني أن أدخل صورة لا يمكنه أن يراها، مستحيل. فإذا إذا الصور عندنا على نوعين، الصورة التي يمكن تخيلها فلتتخيل، والصورة التي لا يمكن أن تتخيل مطلقا فعلينا أن نربطها بشيء يمكن تخيله، وبالتالي حتوصل الصورة من هذه الصور. إيش كان نوع هذه الصورة؟ كبيرة، صغيرة، كاملة، مجتزأة، في جزء منها صحيح، في جزء منها خطأ، في كذا، المهم أنه هيكون عنده صورة. والواحد شاطر هو وتخيله، كيف يتخيل سيستطيع أن يحصل على أكبر قدر من المعلومات.
ممتاز، يعطيك العافية. أنا طبعا سؤالي ذا لأنه إحنا يعني معظم الكفيفات مهم جدا يعرفوا الألوان،
صحيح، لأنه عشان تنسيق الملابس والشغلات هذه تكلمت أنا عنها قبل فترة، قصة الألوان هذه. لكن بالنسبة للملابس احنا تكلمنا عنها في الأسبوع اللي راح، وقلنا أن بالإمكان أن نبتكر لأنفسنا مجموعة من الطرقات، فطرائق لتنسيق الألوان، مثل نضع لاصقات، نضع خياطة معينة داخل الفستان أو داخل التنورة أو داخل القميص، نستعين بأحد ينسق لنا. وقلنا أفضل ما ذكرنا في هذا الباب كان تطبيق كن عيني، وقلنا أنه في انتظارك 5 مليون متطوع، اتصل بهم واسألهم هذا لون إيش وهذا لون إيش وهذا يصلح مع ذا ولا، يعني هيساعدوك في أكيد. في بعض الأمور الحياة تمشي.
أيوة، هو بس يعني هذا الموضوع الألوان ترى مهم، بغض النظر عن المساعدات أكيد في كثير ما حيقصروا، ولكن يعني أنا لما تواصلت مع كثير من الكفيفات كونني يعني أكثر يعني معاهم، لما يعرفوا الأشياء الأساسية إنه مثلا اللون العودي أي أقرأ إيش الألوان اللي دائما تجي معه، فلما أقول لهم اللون مثلا البيج اللون الأسود يحبوا يعرفوا البيج هذا قريب من إيش، الأسود هذا قريب من إيش، يعني إيش هو الأسود، إيش هو البيج، إيش هو الفوشي. فلما خلاص أقرب لهم الصورة زي ما قلت، أحيانا أنا يعني والله من نفسي أنه في بعض الأكل زي ما قلت التفاح، كنت أقول لهم زي التفاح لونه أحمر، فنوعا ما بدأت الصورة تتكون. بس المشكلة أحيانا في الألوان الجديدة لما نسمع اللون الطوبي اللون التيفاني فيقول إيش يعني هذا اللون، يعني إيش لون طوبي هذا وإيش اللون، فممكن يعني نقرب لهم زي ما قلت بالأقرب شيء للون، يعني أقرب درجاته.
صح، هو أصلاً الطوبي حتى الفوشي ترى يعتبر جديد، حتى هذه كلها عبارة عن خلطات بين الألوان، يعني هذا مخلوط من كذا وكذا فبدرجات معينة وظهر كذا. اللولي، اللون اللولي وش هو؟ اللؤلؤي، وعبارة عن لون أبيض أصلاً لكن مخلوط بدرجة معينة حتى أصبح يشبه اللؤلؤ اللي في البحر.
أي بالضبط. الله يعطيك العافية، شكرا لك.
الله يعافيك، يا مرحبا. طيب كذا يكون ما عاد عندنا أسئلة ولا عندنا أيادي مرفوعة، إن شاء الله نلتقيكم في لقاءات قادمة. تقبلوا أطيب وأرق التحيات، واللي مشتركين معنا في دورة الـ NVDA إن شاء الله رح نبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الإيش، الأحد الساعة 8:30 مشيئة الله تعالى. استودعكم الله، إلى اللقاء.